العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من برار تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري غنائي، أعداد وتقديم صالح الدراج. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر. صورة من حالة الظلم والاستغلال، وصورة للظالمين المستغلين النائمين على وسالة الظلم وآلام الناس، وهي قصيدة جميلة للشاعر كاظم الرويعي. إليكم قصيدة باب الباطل.
دقيت باب الباطل أسأل عالحق، ومن بعد ما تعبت إيدي من الدق، أسمع من الشرفة جواب الخادم: منو؟ قلت: مولاك وين؟ مولاي ما يصحى الضحى، يظل نايم سهران طول الليل ويا اصحابنا، فاتتك سهرة من العمر. الاكل شنو من اكل؟ الشرب شنو من شكل؟ والحد الفجر دارت بدينا كوابنا، وانت تدور على الحق وتتعب ايديك من الدق. قلنا لك وما صدقت، وناحت عليك النايحة، الحق انذبح وجهه وقف واقرا عليه الفاتحة. دقيت باب الباطل اسأل عالحق، ودريبة مات من التسحول والطق، واندفن سكتة بسكتة قبل البارحة، لكن قلت بلكي بشعرنا نلحق ونحس بعد بيروح ما هي رايحة، ونجيب ابرة وخيط ونروف في الشق، ومن يحتي يسامح خطايانا المضت ونسامحه. دقيت باب الباطل اسأل علحق واسمع صدى يجاوبني، رد لا تسأل مو حل طريق الماشي بي لا تزلق، وزلقة اليوم المشكلة اللي ما تنحل، انت بزمن ما عندك قصة تعرق، وبعض البشر ويا الوقت تتبدل، منهم بربعة وعايشة مثل الرق، ومنها تريد الموت بس ما تندل، والباطل الباطل اجزام قوية تسحق، والينسحق يقضي الحياة معلق على المسكين، يا انسان تبقى معلق لا للسماء ولا الارض بيدك تحصل، مسكين يا انسان تبقى معلق لا للسماء ولا الارض بيدك تحصل.
تضيق البلاد تضيق وتتسع المرض، تضيق البلاد تضيق تضيق وتتسع المرض، البلاد التي نصفها جر، والبلاد التي
باطلهن وشرهن بعد ما اعتب على المجفي، وشرهن شبيع اللي دايني وشرهن جمعت المال واصبح موش لي.
يسير يسير وين الضعن خله، ولا تظهر لبعض الناس خله، خليل ما نتعب الضيج خله فلا حبا وجود على الوطية.
يا ليت الشباب اياد يا ليت الشباب اياد يعود يومين اخبر بالمشي بشعماي يا مالبي
موال عراقي.
يقول الشاعر المغترب عن اهله واصحابه واحبته:
فايض فايض دمع ناظر وما مش صحيبة تراب، اش ما شابست للفرح ترد للحزن وتراب، ولو تجلبيهن جلي وجوه النحس وتراب ترد الطبح حصده، وش ما جليت انحاس يا حيف نقضي العمر ما بي الناس انحاس، مدري شجاه الوقت صدق على جذب انحاس، تاليها تصفى خلق خامة وسبيل ترى.
لا يا قلبي ما نستاهل هاي الحيرة، لا يا قلبي ما رقنا الحر بها ديرة، لا يا قلبي ما نستاهل هذه الحيرة، قلبي ما رقنا الحر بها ديرة. انا صابر والعلة كبيرة.
دارمي
ودارني انهجم انهجم بيت النام واغمضت عينه، انهجم بيت النام واغمضت عينه، ساعة على ساعة يزيد بجي أولينه.
لا تمن عيني تنام واطبق جفنها مثل التنقط الماي لوحيد ابنها.
اشرب مر وكل المر ولا تعاشر يا تمر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر. عيني اشرب مر وكل المر ولا تعاشر يا تمر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر.
تمثال الثلج.
تذكر من جنت تركض ورا هلالك، ما واحد ركض وياك اول ما ركض قدامك هلالك. تذكر من نمس غنيت شفت بكل حركة الماي غنالك، وتذكر من بنيت من الثلج تمثال، طلعت شمشمس ما معت مثالك، اي طلعت شمشمس وما معت مثالك.
اتركني يا بلسانين هنا وقفت بابي، مو قلب عندك عشرين لا عقل عند اعصابي. اتركني يا بلسانين هنا وقفت بابي، مو قلب عندك عشرين لا عقل عند اعصابي. حبك كلت لعب بلعت، حبك كلت لعب بلعت، كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة. واشرب مر وكل المر عيني لا تصحر لك، واشرب مر وكل المر لا تعاشر لك، مر شريك قلبك والله وعدك ما يشعر. تفرق عيش لك الدنيا وروح تسهر لك بمهجة كوم عاشر حبيبك راعي.
أحبتي المستمعين نودعكم الآن على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سميرة الجزائر.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بيروت علي الرماحي تحدث اليوم إلى ممثلين لجماعتين إسلاميتين عراقيتين بهدف توضيح مواقف المعارضة من النظام في بغداد والعمليات العسكرية الأمريكية المحتملة ضد العراق.
شهدت العاصمة اللبنانية خلال اليومين الماضيين زيارات لوفود تمثل طرفين عراقيين معارضين هما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وجماعة العلماء المجاهدين، في حركة تهدف إلى توضيح مواقف المعارضة من النظام والعمليات العسكرية الأمريكية المزمعة. فقد زار بيروت وفد من المجلس الأعلى برئاسة رئيس مكتبه السياسي السيد محمد الحيدري، والتقى كل من نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي كرر مؤخرا رفضه الهجوم العسكري الأمريكي ضد النظام العراقي، وبحث معهما في الشأن العراقي ومواقف المعارضة. ويقول الحيدري لإذاعة العراق الحر أن الجولة تشمل كل من سوريا ولبنان.
هذه الزيارة جاءت ضمن زيارات للمجلس الأعلى إلى أصدقائنا في سوريا وفي لبنان، والتقينا بسماحة السيد حسن نصر الله وبالسماحة الشيخ قبلان، وكما صارت لقاءات عديدة مع أشخاص وشخصيات إعلامية وسياسية للتداول حول الموضوع القضية العراقية. والهدف أيضا من الزيارة هو توضيح يعني وموقف شعبنا العراقي الذي يتعرض إلى مآسي كبيرة، وأيضا بيان وشرح حركتنا السياسية التي نعمل من أجل أن نخدم فيها قضيتنا في العراق وتقليل المخاطر التي يمكن أن تواجه العراق وشعب العراق.
والملاحظ في نشاط وتصريحات وفد المجلس حرصه على تصحيح الصورة التي ترسمها بعض الأوساط السياسية والإعلامية العربية للمعارضة العراقية وتضعها في خانة العمالة للولايات المتحدة، فيما يصف الحيدري هذه الاتهامات بأنها كلام غير مسؤول.
يعني هذا الكلام احنا نعتبره كلام غير مسؤول، لأنه ليس مجرد أن واحد يلتقي مع جهة أو مع حكومة أنها أصبح عميل، وإلا حينئذ لا يوجد شخص أو جهة في هذا العالم أو دولة، حتى دولة يمكن أن توصف بالعمالة لهذه الدولة أو لتلك الدولة أو لهذه الشخصية أو لتلك الشخصية أو لتلك الجهة. هذا كلام غير دقيق، خاصة إحنا ذهبنا إلى أمريكا وتحدثنا بشكل واضح وبينا رفضنا للاجتياح ورفضنا لتدمير البنية التحتية للعراق وللشعب العراقي، ورفضنا تقسيم العراق، وأكدنا على وحدة العراق ومستقبل العراق، ورفضنا وجود يعني تبديل دكتاتورية بدكتاتورية أخرى. هذا كان لام واضح وأجمعت المعارضة العراقية عليه، وقيل في زيارة الوفد إلى أمريكا قيل هذه.
على صعيد آخر، زار بيروت أمين عام جماعة العلماء المجاهدين في العراق الشيخ محمد باقر الناصري ضمن مسائه لإعادة تنظيم الجماعة التي تتألف من رجال دين عراقيين معارضين. ويقول الناصري لإذاعتنا إن أمورنا استجدت استوجبت دعوة الجماعة وتنشيطها لممارسة مهامها ومسؤولياتها في هذه المرحلة.
استجدت أمور كثيرة استدعت أن الجماعة تدعى كل فصائلها في لندن وفي بيروت وفي سوريا وفي طهران، كذلك جرى عقد مؤتمر قبل مدة وأعيد تنظيم الجماعة وانتخبت هيئة تنفيذية للجماعة في قوم، فوجود الجماعة الآن يعني الحاجة ملحة لإعادة صياغة نظام الجماعة ولتوزيع الأدوار ولتحميل المسؤوليات. والحمد لله جماعة العلماء تتمتع بثقة كبيرة من العراقيين الذين يعرفونها وعاشوا معها. فأعيد في بيروت تجميع جماعة العلماء وأعيد انتخاب هيئة تنفيذية وتم التأكيد على الأمانة العامة السابقة وتم التأكيد على تكليفنا بالأمانة العامة لجماعة العلماء إلى فترة المؤتمر الذي قد يأتي بعد سنة أو أكثر. خلال ما لا يقل عن 6 أشهر جماعة العلماء تنوي عقد مؤتمر عام لكل فصائلها في المهجر، وجماعة العلماء في الداخل موجودة أيضا ترسل المبلغين وترسل العلماء. نستعين بالله على أداء واجبنا لتحرير شعبنا وتخليصه.
وكان جماعة العلماء بشخص أمينها العام انخرطت مؤخرا في ائتلاف عراقي معارض ضم أحزابا شيوعية وبعثية معارضة إضافة إلى تنظيمات وشخصيات إسلامية، وهو ما استجلب انتقادات من جانب بعض رجال الدين العراقيين، إلا أن الناصر يرى في ذلك أمرا طبيعيا وليس جديدا.
في الواقع احنا تاريخنا حافل بالتنسيق منذ قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي تعاونه مع القبائل المدنية حينما اشتدت قريش في حرب الإسلام وحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن التنسيق عندنا لا ضير فيه، والتعاون عبر تاريخنا حتى التاريخ القديم. الإمام الراحل السيد الخميني حينما قام بثورته نسق مع كل فصائل المعارضة واشركها حتى في المسؤوليات في أول وزارة، كما أشرك سنجابي وفلان وفلان، ثم ترك الأمر للشعب ليدلي بالتصويت وليؤهل من يراه أهلا. فجماعة العلماء حينما شاركت في هذا الائتلاف الجديد الذي سمي بائتلاف القوى الوطنية العراقية والذي يضم 6 فصائل أو 7 فصائل إسلامية وفصائل وطنية أخرى من قبيل الشيوعيين والبعثيين والآشوريين والأكراد المستقلين والأكراد الإسلاميين والتركمان الإسلامي اتحاد التركمان الإسلامي، فهذه الفئات نحن على تنسيق سابق مثلها. لجنة العمل المشتركة التي أقيمت في سوريا وكان جملة من الناس الذين الآن يشكلون على اتحادنا كانوا مشاركين ومشاركين ممثلهم إلى الآن.
مع تزايد سخونة الملف العراقي تزداد سخونة التحرك العراقي المعارض باتجاهات عدة، أحدها توضيح الصورة وإبراز الدور والموقف الحقيقيين للمعارضة كما يقول ممثلوها. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
مستمعين الكرام، تفيد التقارير الإعلامية عن وجود علاقة بين جماعة أنصار الإسلام والحكومة العراقية، وذلك من خلال تغاضي السلطة في بغداد عما ترتكبه هذه الجماعة في المناطق الخاضعة لنفوذها. سعد عبد القادر من السليمانية معكم الآن.
في خطوة جديدة تستنتج منها علاقة تنظيم أنصار الإسلام بالحكومة العراقية، نشرت صباح هذا اليوم صحيفة كردستاني نوية اليومية الكردية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، نشرت أن مجموعة من أتباع أنصار الإسلام الذين سمتهم الصحيفة بالإرهابيين قاموا أمام أنظار مسؤولي الحكومة العراقية في قصبة مخمور بنبش مرقد الشيخ كاك يحيى المشاري، ونقلوا رفاته إلى جهة مجهولة على غرار ما فعلوه سابقا في قرى وقصبات هورمان في محافظة السليمانية، حيث نبشوا قبور ومراقد شيوخ الطريقة النقشبندية. وبحسب الصحيفة أن مجموعة تابعة لأنصار الإسلام كانت قد عقدت اجتماعا في جامع الحاج بكر في مخمور الخاضعة لنفوذ الحكومة العراقية، وقرروا خلال الاجتماع القيام بنبش قبور ومراقد المشايخ الموجودة في منطقة مخمور. كما أوضحت الصحيفة أن الأجهزة الحكومية في مخمور كانت على اطلاع اجتماع أنصار الإسلام وعلى علم بعملهم الذي ارتكبوه ضد مرقد الشيخ يحيى، وأن أهالي مخمور يعرفون الأشخاص الذين نفذوا العملية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، فيما يلي أقدم لحضراتكم قراءة لتحقيق بثته وكالة أمريكية يحمل عنوان الطيارون الأمريكيون يواجهون لعبة القط والفار فوق مناطق حظر الطيران في العراق. بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم السبت من قاعدة أنجرلك التركية تحقيقا عن الطيارين الأمريكيين الذين يقومون بطلعات جوية على مناطق حظر الطيران في العراق، إذ يقولون أن بغداد تغير باستمرار تكتيكاتها في مسابقة رهان عالية تستهدف إسقاط الطيار الأمريكي لتسجل نصرا دعائيا كبيرا لصدام حسين. أشارت الوكالة إلى أنه منذ 10 سنوات تقوم الطائرات الحربية الأمريكية بطلعات جوية في مناطق حظر الطيران فوق شمال العراق وجنوبه لحماية الكرد والشيعة من قوات الرئيس صدام حسين، وزادت أن العراق يعتبر إقامة هذه المناطق انتهاكا لسيادته، لذا بدأ يتحداها بإطلاق النار على الطائرات الحربية منذ عام 98. الوكالة تنقل عن الكولونيل جون بيرغنز رئيس العمليات الجوية لمنطقة حظر الطيران في شمال العراق قوله: في كل يوم عندما أقوم بالطيران تطلق النار باتجاهي، مضيفا أنه يعمل كل ما يستطيع ليسجل نقطة فوز على حد تعبيره. وفي الإطار ذاته ذكرت الوكالة أن حدة التوتر تصاعدت بين العراق والولايات المتحدة، الأمر الذي جعل الطيارين وآمريهم يتحفظون في كشف الأساليب العسكرية المتبعة من قبل العراق أو الولايات المتحدة. لكن الخبراء والطيارين كانوا يقولون في الماضي إن العراق يفتح النيران على الطائرات الحربية بشكل روتيني من مواقع مدنية، أما الآن فيقولون أن النيران العراقية تطلق من بساتين الفاكهة حيث يصعب تحديد أماكنها. كما نقلت الوكالة عن تشارلز هايمن رئيس تحرير موسوعة جيز لجيوش العالم قوله: إن العراقيين يستخدمون أجهزة رادار غير حقيقية لتضليل الطيارين وحملهم على الاعتقاد أنهم قاموا بتدمير أعداد من الرادارات أكبر مما هو حاصل فعلا، مضيفا أن العراقيين أصبحوا خبراء في التضليل والتمويه على حد قوله. كما نقلت أسوشيتد بريس عن خبراء عسكريين قولهم: إن العراقيين يحاولون اصطياد الطائرات الحربية الأمريكية، وذلك بإرسال طائرات مقاتلة في مناطق ينشرون فيها بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات. الجنرال الأمريكي روبن سكوت قائد منطقة حظر الطيران في شمال العراق قال: سنتجنب مناطق معينة في أوقات معينة لضمان سلامة طواقمنا، ويعد هذا جزءا من لعبة القط والفأر على حد تعبيره. وأفادت الوكالة أنه ربما اعتبر هذا الأمر مسؤولا عن الهبوط السريع في عدد الهجمات الجوية في مناطق حظر الطيران في السنوات الأخيرة، ففي عام 2000 قصفت الطائرات الحربية الأمريكية منطقة الحظر 80 مرة، بينما انخفض العدد في السنة الماضية إلى 43 مرة و37 في العام الحالي. الوكالة نقلت يوم الجمعة أن بات ديوك دريسكول قائد طائرة F-15 في قاعدة لانجلي الجوية في ولاية فيرجينيا قوله: إن الجنرالات يشعرون بالقلق الكبير جدا من الآثار الجانبية الناجمة عن التدمير. الطيار الأمريكي دريسكول كان يتحدث في ملجأ كونكريتي في القاعدة الجوية التركية في جنوب تركيا، وتبعد هذه القاعدة عن شمال العراق نحو ساعة طيران، وتعتبر القاعدة الرئيسة خلال حرب الخليج عام 91. وقال هذا الطيار للوكالة أن العراقيين أطلقوا النار على الطائرات الأمريكية 60 مرة خلال العام الجاري، كان آخرها الأربعاء الماضي. كذلك ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الطيار الأمريكي دريسكول أصيب في جنوب العراق عام 99، ونقلت عنه قوله: إنه ليس سرا أن العراقيين يجهدون لإسقاط طائرة، ونحن نبتعد دائما عن مكمن الخطر على حد تعبيره. سيداتي وسادتي، أولت صحف أمريكية اهتماما بالغا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، وركزت هذه الصحف في افتتاحياتها على الشأن العراقي. التفاصيل مع شرزاد القاضي.
في افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم السبت، تطرقت الصحيفة إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، موضحا فيه استراتيجية تعامل الولايات المتحدة مع العراق. واقترحت الصحيفة أن يفسح الرئيس الأمريكي المجال لمجلس الأمن لدراسة الموضوع إلا إذا كانت لديه أدلة على أن العراق على وشك أن ينتج أسلحة نووية. وأضافت نيويورك تايمز في افتتاحيتها أن بوش قدم قضية مقنعة في كلمته أمام الأمم المتحدة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية، وفي إصراره على أن تلتزم بغداد بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنزع السلاح. وتمثل برامج العراق في التسلح، خصوصا مساعيه لإنتاج أسلحة نووية وتحديه لمجلس الأمن، تهديدا جديا للنظام الدولي، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن بوش لم يطلب في خطابه القيام بعملية فورية. وتقول الصحيفة أن كلمة بوش لاقت صدى إيجابيا لدى أعضاء الكونغرس، وفي هذا الصدد شدد كل من السيناتور ترينت لوت والسيناتور جون ماكين على ضرورة إعطاء بوش تخويلا باستخدام القوة ضد العراق. وفي السياق نفسه، ترى الصحيفة الأمريكية أن على بوش أن يتعامل مع الكونغرس ومجلس الأمن كشركاء إذا كان يطمح في الحصول على دعم داخلي وخارجي لموقفه إزاء العراق.
سيداتي وسادتي، في معرض تناولها لخطاب الرئيس الأمريكي، قال الصحيفة سياتل تايمز إن بوش لم يتحدى العراق فحسب، وإنما الأمم المتحدة أيضا في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وترى الصحيفة أن على بوش أن يقنع الكونغرس والشعب الأمريكي بالتهديد الذي يمثله الرئيس العراقي صدام حسين إذا كان يطمح إلى قيادة أمريكا في الحرب ضد العراق. ويقول منتقدو بوش أن عليه أن يحصل على مساندة حلفاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمجابهة دكتاتور العراق، بحسب صحيفة سياتل تايمز الأمريكية. وتابعت الصحيفة أن أصدقاء أمريكا كانوا ينظرون بقلق إلى عزم الإدارة الأمريكية الدخول في حرب استباقية بمفردها، إلا أن كثيرا من الحكومات التي ترددت في السابق يمكن أن تساند بوش إذا سعى إلى الحصول على تأييد دولي.
وعلى صعيد ذي صلة، جاء في افتتاحية صحيفة بوستن جلوب الأمريكية أن الرئيس الأمريكي أظهر احتراما كبيرا لرأي الدول الأخرى عندما ناشد الأمم المتحدة أن تطلب من نظام صدام حسين الالتزام بجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن الخاصة بالعراق. وتقول الصحيفة أن بوش كان واضحا وحازما وصريحا في كلمته أمام الأمم المتحدة، وقام بتذكير مستمعيه بوحشية الرئيس العراقي وقسوته. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن كلمة بوش مثلت تحولا من الرغبة في الانفراد إلى الحصول على إجماع، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لم يركز في خطابه على مصالح الولايات المتحدة فقط عندما طلب من مجلس الأمن أن يتصرف بحزم. وأكد بوش أيضا على مهمة الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن الدولي عند إصدارها لقرار ضد العراق، واعتبر تحدي صدام للقرارات الدولية تهديدا لسلطة الأمم المتحدة وتهديدا للسلام، بحسب صحيفة بوستن جلوب الأمريكية.
سيداتي وسادتي، تناولت صحف بريطانية بارزة اليوم من خلال افتتاحياتها ومقالاتها الشأن العراقي على ضوء الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي يوم الخميس في الأمم المتحدة. هذا العرض يقدمه فوزي عبد الأمير.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا لافتتاحيات بعض الصحف البريطانية الصادرة اليوم. نبدأ مع صحيفة ديلي تيليغراف التي أشارت إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على صياغة سياستها الجديدة تجاه العراق والمتمثلة في القيام بعمل عسكري وقائي، تتجه أنظار واشنطن إلى حالة سابقة مماثلة وقعت عام 81 و900 و1000 عندما قصفت إسرائيل المفاعل النووي العراقي قرب بغداد. وتضيف ديلي تيليغراف أن الضربة الوقائية التي قامت بها تل أبيب قوبلت أنذاك بإدانة واسعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك الأمم المتحدة ودول أخرى، واعتبرت انتهاكا واضحا للقانون الدولي. ولكن في المقابل تشير الصحيفة البريطانية إلى أن الحديث الراهن للإدارة الأمريكية عن الضربات الوقائية ضد العراق يقابل بتعاطف متزايد وخاصة من قبل الساسة المحافظين في واشنطن. وفي هذا السياق تذكر صحيفة ديلي تيليغراف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كان من أوائل السياسيين الذين ربطوا بين ضرب المفاعل النووي العراقي في الثمانينات وبين سياسة الضربات الوقائية التي تتبناها واشنطن في الوقت الراهن. وتنقل الصحيفة عن نتنياهو قوله يوم الخميس الماضي في حديث أمام لجنة الإصلاح الحكومية التابعة للكونغرس الأمريكي: هل شنت إسرائيل تلك الضربة الوقائية ضد المفاعل النووي العراقي لأن صدام ارتكب عملا إرهابيا ضدها؟ وهل نفذت تل أبيب تلك العملية بالتنسيق مع المجموعة الدولية؟ وهل جاء ضرب المفاعل العراقي بعد استحصال موافقة من الأمم المتحدة؟ ثم يجيب نتنياهو على تساؤلات هذه بلا، مؤكدا أن إسرائيل تصرفت بشكل منفرد لأنها كانت على قناعة بأن امتلاك صدام حسين للسلاح النووي سوف يعرض بقاء إسرائيل إلى الخطر. أما صحيفة فاينانشال تايمز فكتبت تحت عنوان فرصتان أخيرتان أمام العراق أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أصدر خلال الأسبوع الحالي إنذارين نهائيين، واحد إلى صدام حسين وآخر إلى الأمم المتحدة. وتشير الصحيفة إلى أن بوش قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مجلس الأمن فشل في تنفيذ مهمته في إلزام العراق بنزع أسلحته للدمار الشامل. وفي المقابل أيضا رفض نظام صدام حسين تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل متكرر. وهنا تساءل الرئيس الأمريكي في خطابه إذا ما كان لقرارات مجلس الأمن الدولي أن تحترم وتنفذ أم أنها ستركن جانبا بدون وجود تبعات لهكذا موقف. وفي هذا السياق تنقل الصحيفة البريطانية عن الرئيس الأمريكي قوله إن على صدام حسين أن ينفذ فورا وبدون شروط قرارات مجلس الأمن وأن يكشف ويزيل جميع أسلحته للدمار الشامل إذا ما أراد تفادي الحرب وإنقاذ نظامه. وأخيرا تصف صحيفة فاينانشال تايمز خطاب بوش بأنه ذكي إذ أبدى فيه ابتعادا عن انتهاج سياسة خارجية فردية ووضع القضية العراقية أمام الأمم المتحدة. ننتقل إلى صحيفة تايمز البريطانية التي تناولت الموقف الروسي من التطورات الأخيرة. وتشير الصحيفة في هذا المجال إلى أن على واشنطن أن تعير اهتماما خاصا لموقف موسكو، وذلك في إطار الحملة الحالية التي تشنها الدبلوماسية الأمريكية بهدف تشكيل تحالف دولي مساند لسياستها تجاه العراق. فروسيا تعارض حتى الآن توجيه ضربة عسكرية، كما انتقد الكرملين موقف الرئيس فلاديمير بوتين الذي ألقى بثقله خلف الرئيس الأمريكي جورج بوش في دعم حربه ضد الإرهاب. وهنا تشير صحيفة تايمز إلى أن مهمة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون الذي بدأ يوم أمس زيارة بهذا الخصوص إلى موسكو أن مهمته لن تكون سهلة، رغم تأكيده بأن واشنطن مدركة تماما لمصالح روسيا التي تشعر بالقلق على تعاملاتها التجارية مع العراق وكذلك ديون العراق إلى موسكو التي تبلغ نحو 7 مليارات دولار. وتضيف صحيفة تايمز أن الخلاف بين موسكو وواشنطن يتركز في اللحظة الراهنة على انتقاد إدارة بوش لموقف روسيا من جمهورية جورجيا. واعتبرت روسيا التي طالبت مرارا وتكرارا الرئيس الجورجي إدوارد شيفرنادزا بطرد المقاتلين الشيشانيين أو غلق حدود بلاده مع الشيشان كي يمنع تسلل الشيشانيين إلى جورجيا واتخاذها ملجأ لإعادة ترتيب قوتهم، اعتبرت الدعم الدبلوماسي الأمريكي لجورجيا محاولة لدفعها على تحدي موسكو. تايمز تشير أيضا إلى احتمال أن تطالب موسكو وواشنطن بتغيير موقفها من هذه القضية كثمن لضمان دعم موسكو لأي حملة أمريكية متوقعة ضد العراق. لكن الصحيفة تقول إن نائب وزير الخارجية الأمريكي نفى وجود مثل هذه الصفقة. وتعقب الصحيفة قائلة أن على روسيا أن لا تتوقع مكافأة لدعمها الحرب ضد الإرهاب، فهي عضو في مجلس الأمن وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن. وتختم الصحيفة بالقول أن للولايات المتحدة الحق في الحصول على الدعم الكامل في موقفها من العراق، كما لموسكو الحق أيضا بأن تطالب بفهم حربها ضد الإرهاب الشيشاني حسب تعبير صحيفة تايمز البريطانية.
أيها السيدات والسادة، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا سأعرض له كاميرون قرداغي يتناول بعض التساؤلات بشأن صفقة بين واشنطن وموسكو لتؤيد روسيا من خلالها الولايات المتحدة في الحرب المحتملة ضد العراق مقابل سكوت أمريكا عن عمل عسكري روسي ضد الشيشان في جورجيا.
هل هناك صفقة بين واشنطن وموسكو تؤيد الأخيرة بموجبها الولايات المتحدة في الحرب المحتملة ضد العراق في مقابل سكوت واشنطن عن عمل عسكري روسي ضد الشيشان في جورجيا؟ التساؤلات في هذا الشأن عززتها محادثات أجراها في موسكو نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون، وسعى إلى الجواب عنه تقرير أعده غريغوري فايفر من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعتنا ونعرض له فيما يلي. بولتون ختم الجمعة زيارة لموسكو استغرقت 3 أيام بتصريحات قال فيها إن موقف واشنطن من هجوم محتمل على العراق ليس معروضا لأي صفقة مع روسيا أو أي دولة أخرى، وزاد في التصريحات التي أدلى بها إلى الصحفيين في ختام محادثاته أن موسكو يجب أن تشاطر واشنطن قلقها من الوضع العراقي.
أعتقد أن المسألة الرئيسية بالنسبة إلى موسكو يجب أن تتمثل في حقيقة أن العراق يظهر عدم احترام لمجلس الأمن طوال السنوات العشر الماضية، وروسيا كما الولايات المتحدة تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وقد أوضح الرئيس جورج بوش الأسباب التي تجعل سلطة المجلس وكرامته معرضتان للتساؤل والخطر. وأعتقد أن وضع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن سيلعب دورا مهما جدا حين تقرر موقفها.
لكن بولتون أضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في التعامل مع الاعتراضات الروسية على مهاجمة العراق. يشار إلى أن المسؤول الأمريكي المسؤول عن السيطرة على التسلح أجرى في روسيا سلسلة اجتماعات مع ممثلي وزارات عدة في إطار التمهيد لأول لقاء للمجموعة الاستشارية للأمن الاستراتيجي التي من المقرر عقدها في واشنطن في 20 من الشهر الجاري. المجموعة التي تضم ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين كان تم الاتفاق على تشكيلها خلال القمة الروسية الأمريكية في أيار الماضي. وفي شأن العراق قال بولتون إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ونظيره الروسي إيغور إيفانوف أجريا أحاديث عدة عن هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، مضيفا أنهما سيجريان المزيد من الاتصالات بينهما. بولتون تجنب الجواب عن أسئلة تتعلق بالسبب في أن الولايات المتحدة تقيم انتقاداتها للعراق على انتهاكاته لقرارات الأمم المتحدة بعدما ظلت واشنطن تتجاهل الدعوات الدولية إلى ضرورة اللجوء إلى المنظمة العالمية. لكنه تحدث عن التهديد الذي أطلقه في وقت سابق من الأسبوع الجاري الرئيس فلاديمير بوتين بالقيام بعمل عسكري ضد جورجيا بذريعة مواجهة الإرهاب الشيشاني، واعتبر بولتون أن هذا التهديد لا يجوز مقارنته بالتهديد الأمريكي ضد العراق، وأوضح أنه لا يستطيع إضافة أي شيء إلى بيان الحكومة الأمريكية الذي دانت فيه تهديدات بوتين. وردا على سؤال هل إن بوتين يسعى إلى المقايضة في هذا الخصوص، قال بولتون إن المسألة لا تشمل الحقوق الشكلية لاتخاذ إجراء في كل حالة، لكن القضية تتمثل فيما وصفه بالتعقل والحكم السليم.
بالنسبة إلى موضوع العراق أقول إن الرئيس بوش حدد حججنا، ولا أرى وجود أي مقايضة سواء مع روسيا أو مع غيرها، وأعتقد أن قضيتنا قوية جدا وتتسم بالجدارة.
وختم بولتون تصريحاته بإعلان أن الولايات المتحدة ستوفد ممثلين عنها إلى عدد من العواصم بما فيها روسيا في مسعى إلى إقناعها بتأييد ضرب العراق العراق في حال رفض الأخير قبول العودة غير المشروطة لمفتشي الأمم المتحدة، وهي خطوة إن تمت ستأتي مباشرة بعد بدء المناقشات في الكونغرس الأمريكي في شأن العراق.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الحفاظ على الوضع القائم إزاء العراق أمر لا يمكن قبوله. بوش أدلى بهذا التصريح في حديثه الإذاعي الأسبوعي اليوم بعد أن أمضى أسبوعا سعى خلاله إلى حشد تأييد دولي في الأمم المتحدة لضربات عسكرية أمريكية تهدف إلى إقصاء الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة. وكرر الرئيس الأمريكي في حديثه اليوم ما تطرق إليه في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة يوم الخميس، فلقد اتهم الرئيس العراقي بدعم الإرهاب وبقمع شعبه وبالسعي إلى تصنيع أسلحة دمار شامل. ورحب بوش في كلمته بالنقاش المقبل في الكونغرس الأمريكي حول احتمال شن هجوم على العراق، وهو النقاش المتوقع خلال الأسبوع القادم. حديث بوش كان يذاع في الوقت الذي كان يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني في منتجع كامب ديفيد. ويأتي اجتماع بوش وبيرلسكوني ضمن سلسلة من المباحثات تجريها بوش ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول مع عدد من زعماء العالم حول سبل إجبار الرئيس العراقي صدام حسين على نزع سلاح بلاده. وكانت روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية حظت العراق على السماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين، وذلك كي يتفادى حربا ضده تقودها الولايات المتحدة. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف حظ في كلمته أمس الجمعة أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة حظ العراق على إطاعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على أسلحته للدمار الشامل أو أن يستعد لمواجهة عواقب رفضه. من جانبه كان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز استبعد تماما العودة غير المشروطة للمفتشين، مضيفا أن عودتهم لن تثني الولايات المتحدة عن خططها لشن ضربة عسكرية على العراق. رحب وزير الدفاع الكندي جون ماكولم بقرار القوات المسلحة الأمريكية توجيه اتهامات رسمية إلى طيارين أمريكيين لارتكابهما القتل غير المتعمد نتيجة غارة جوية شنها الطياران بطريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل 4 جنود كنديين عاملين ضمن قوات التحالف الدولي في أفغانستان. وتابع الوزير الكندي أن القرار الأمريكي يدل على أن الولايات المتحدة تتعامل مع القضية بصورة جدية تماما. وكانت القوة الجوية الأمريكية أعلنت أمس الجمعة أن كلا من الطيارين وجهت إليه 4 تهم بارتكاب القتل غير المتعمد و8 تهم بالاعتداء في الحادث الذي وقع قرب مدينة قندهار في نيسان الماضي. يذكر أن الطيارين ربما اعتبرا خطأ أن نيران أطلقها جنود كنديون خلال مناورات كانت معادية، ما جعلهما ينفذان الغارة على الموقع. أعلن مسؤولون أمريكيون القبض على عضو بارز في تنظيم القاعدة يشتبه في مساهمته في تنظيم اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية. المسؤولون أعلنوا أن المشتبه به المدعو رمزي بن الشيبة اعتقل في كراتشي في وقت سابق من الأسبوع الجاري في عملية اقتحام مشتركة شنتها قوات باكستانية وضباط استخبارات أمريكيون على مجموعة من المشتبه في كونهم متطرفين. وكانت السلطات الأمريكية اتهمت بن الشيبة المولود في اليمن بأنه أحد المخططين المهمين في تنظيم القاعدة وأنه كان مسؤولا عن تمويل وتجهيز منفذي العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة العام الماضي. وكانت قناة الجزيرة الفضائية بثت هذا الأسبوع لقاء مع رجل يدعى بن الشيبة زعم أنه كان مخططا نشطا لهذه الهجمات. وصرح وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر اليوم أن بن الشيبة وعددا آخر من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة اعتقلوا إثر مواجهة مسلحة استمرت 3 ساعات في شقة بمدينة كراتشي، وأن بن الشيبة يجري استجوابه الآن من قبل مسؤولين أمريكيين وباكستانيين. في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يلتقي اليوم وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت نظراءه في الاتحاد الأوروبي للبحث معهم في تسليم المشتبه بكونهم إرهابيين في حال مواجهتهم حكما بالإعدام. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام التي ما زالت تنفذ في العديد من الولايات الأمريكية 50. وكانت وزيرة العدل الدنماركية ليني إسبرسن أكدت للوزير الأمريكي أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيتمسك بسياسته الداعية إلى عدم تسليم متهمين إلى أي دولة يمكن أن يواجهون فيها عقوبة الإعدام. ولكن الوزراء المجتمعين قللوا من أهمية هذا الخلاف وأشادوا بالتعاون القائم بين دولهم في مجال محاربة الإرهاب. وصرح وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي إثر لقائه أشكروفت بأن دول الاتحاد الأوروبي يتعين عليها التعاون مع الولايات المتحدة بشكل مكثف من أجل وضع حد للإرهاب. اتفق وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أن قضية العراق لا بد من حلها بالوسائل السلمية والدبلوماسية الكفيلة بضمان تنفيذ سريع لقرارات الأمم المتحدة الداعية بين أمور أخرى إلى استئناف السيطرة الدولية على السلاح في العراق. وكالة إيترتاس الروسية أضافت أن المسؤولين الروسي والعربي أكدا إثر لقائهما أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة على ضرورة فتح السبيل أمام تعليق وبالتالي رفع العقوبات المفروضة على العراق. نفى الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم أنه تلقى أسلحة من الحكومة العراقية لمحاربة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي. وأضاف ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في لندن لطيف رشيد في مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس بريس للأنباء: هذه من أحلام طارق عزيز وهي بالتأكيد غير صحيحة حسب تعبيره. يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز كان أكد أمس الجمعة على أن بغداد بدلا من كونها تؤيد الإرهاب حسب ادعاء الرئيس الأمريكي جورج بوش فلقد زودت زعيم الاتحاد جلال طلباني بأسلحة ليستخدمها في محاربة المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة حسب تعبير طارق عزيز. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة مفصلة بالأنباء العالمية والعراقية. طابت أوقاتكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.